بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: القاعدة الخامسة عشرة: هل العبرة بالحال أم بالمآل؟ إلى أن قال: تنبيه، جزم باعتبار الحال في مسائل، ومنها: إذا وهب للطفل من يعتق عليه وهو معسر وجب على الولي قبوله، لأنه لا يلزمه نفقته في الحال، فكان قبول هذه الهبة تحصيل خير، وهو العتق بلا ضرر، ولا ينظر إلى مال ما لعله يتوقع من حصول يسار للصبي وإعسار لهذا القريب، لأنه غير متحقق أنه آيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأنزل علينا رحمة من عندك، وأنت أرحم الراحمين. لا زال رحمه الله في هذه القاعدة الكبيرة: هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ وتقدمت فروع كثيرة تفرع عليها وعلى مثيلاتها، مما نص عليه رحمه الله مما يعبر عنها به من العبارات التي تقدمت، وهي فروع مختلف فيها بين الفقهاء، لكن جزم باعتبار الحال في مسائل ذكر منها مسألة واحدة بقوله: منها إذا وهب للطفل من يعتق عليه. الطفل سفيه، وكذا المجنون، فإذا وهب له من يعتق عليه وهو معسر وجب على الولي قبوله. من الذي يعتق عليه إذا ملكه؟ الله يفتح عليه. من ملك ذا رحم محرم عليه عتق عليه. فإذا كان أبوه رقيقا فوهب له، وهب لهذا الطفل، الطفل حر ووهب له أبوه، والطفل عليه ولي، عليه ولي، فإذا قبله سيعتق، إذا صار حرا فستكون نفقة هذا الأب على الطفل، ستكون نفقته عليه، فهذا الطفل لا يخلو من حالتين: إما أن يكون معسرا لن يستطيع أن ينفق على أبيه، فيجب على الولي، يعني ولي الطفل، يجب عليه أن يقبل الهبة. الهبة عندهم تفتقر إلى الإيجاب والقبول كالبيع، فيجب فلا تصح إلا بالقبول إذا وهبه شيئا، وأن يتصل القبول بالهبة لا يتراخى. فإذا قبض الموهوب لزمت الهبة بالقبض، و أكثر أهل العلم على أنها لا تفتقر إلى القبول، وهو وجه في المذهب عندهم، لأنهم أجمعوا أن الطعام يوضع بين يدي الضيفان ويأكلون من غير إيجاب ولا قبول. قد كان صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى له ويفرق الصدقات، ولم ينقل عنه إيجاب وقبول، ولو كان شرطا لنقل، لكن هنا يفرع على هذا الأصل، على أن الهبة لا بد فيها من قبول. فهل على ولي الطفل أن يقبل هذه الهبة ليحصل العتق للأب، أو لا يقبل الهبة لأنه إذا قبل الهبة سيتضرر الابن بماذا؟ بالنفقة على أبيه. قالوا نفرق: إن كان الابن معسرا فلن يتضرر، إذا كان معسرا لن يتضرر لأنه لن يكلف النفقة على أبيه. ولذا قال وهو معسر، وهو معسر هذه جملة حالية، وهو معسر مفهومه أنه لو كان موسرا الطفل عنده مال فسيضطر الولي أن ينفق من مال الطفل على المعتق هذا، ولهذا إذا كان موسرا لا يصح له القبول لتضرر الطفل بالنفقة عليه. طبعا يستوي هذا أن يوهب من يعتق عليه، كذلك ليس للولي أن يذهب إلى سوق الأرقاء ويشتري أبا الطفل أو يشتري أمه أو يشتري أخاه أو أخته، لأنه إذا فعل سيعتق عليه ويضطر الولي أن ينفق من أموال الطفل على المعتق. وقد يكون المعتق هذا مشروكا فيتكلف المعتق السعي لتحصيل كامل العتق. قال إذا وهب للطفل من يعتق عليه كأبيه أو أخيه وهو معسر وجب على الولي قبوله في حال الإعسار لأنه لن يتضرر. طيب من ينفق على هذا المعتق؟ ينفق عليه من بيت المال أو قرابته الموسرون. لماذا يجب عليه قبوله؟ قال لأنه لا يلزمه نفقته في الحال، فكان قبول هذه الهبة تحصيل خير وهو العتق بلا ضرر، سيعتق الأب ولا يتضرر الابن. هذا اعتبار بالحال. ما هو الحال الآن؟ حال ايش؟ ما هو حال الطفل؟ أنه معسر، ولم نعتبر المآل أنه قد يوسر الطفل. قال ولا ينظر إلى ما لعله يتوقع من حصول يسار للصبي وإعسار لهذا القريب، لأنه غير متحقق أنه آيل، فالعبرة بالحال لا بالمآل. هذا وجه الارتباط بالقاعدة. كذلك يلزم الولي أن يقبل، قال الفقهاء إذا كان المعتق هذا الذي سيعتق كسوبا. ما معنى الكسوب؟ يعني يستطيع أن يتكسب وأن يغني نفسه، فيقبل الولي ليحصل العتق تتحقق المصلحة. هناك حالة أن يكون الابن موسرا والأب زمن، الأب أن يكون الابن موسرا والأب زمنا يعني هرما لا يستطيع أن يتكسب. قالوا فلا يقبل الولي الهبة حتى لا يحصل العتق ويتضرر الطفل كما تقدم. والظاهر والله أعلم أنه يقبل إذا كان الابن موسرا. ولذا قال الجوين رحمه الله في نهاية المطلب وإن اتسع مال الطفل فلا ينبغي أن نرتاع من التهاويل العرية عن التحصيل. يقول هذا التدقيق عري عن التحصيل. الابن موسر عنده مال يقبل الهبة، يقبل أباه هبة له، يقبله الولي ليتحقق العتق، لأن العتق تتشوف له الشريعة، فيه مصلحة عظيمة. لكن على كل حال هم ذكروها لارتباطها بالقاعدة. نعم.
وجزم باعتبار المآل في مسائل، منها بيع الجحش الصغير جائز وإن لم ينتفع به حالا لتوقع النفع به مآلا.
تعرفون الجحش هو ولد الحمار من الولادة إلى أن يفطر، يسمى الجحش. هذا يجوز بيعه ولا تجوز إجارته. لماذا لا تجوز الإجارة؟ ها؟ لأنه لا منفعة فيه، لا يمكن أن ينتفع به، لكن يجوز بيعه. هل يمكن الانتفاع به وقت البيع؟ لا يمكن، لكن اعتبارا بالمآل، وجزم باعتبار المآل، وهذا جائز بلا خلاف كما قال النووي رحمه الله في المجموع. قال وإن لم ينتفع به حالا لتوقع النفع به مآلا. نعم. هذا الجحش الصغير والجحشة وهي الأنثى. نعم.
ومنها جواز التيمم لمن معه ماء يحتاج إلى شربه في المآل لا في الحال.
فالعبرة بالمآل لا بالحال، العبرة بالمآل فلا يلزمه الوضوء من هذا الماء، فإنه عاجز حكما، الماء موجود لكن يعدل إلى التيمم. لماذا؟ هل لأن به عطش؟ لا، ليس به عطش، لكن يخشى العطش، يخشى العطش، أو يرجو أن يستعمله في طبخ، أو يخشى عطش بهائمه، فيعدل إلى التيمم. فخوف الضرر، خوف الضرر باستعماله لمرض، فخوف نفاذه وحصول العطش كخوف الضرر باستعماله للمرض. قد قال الله عز وجل: ولم تجدوا ماء وإن كنتم جنبا وإن كنتم على سفر يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا. فيباح التيمم مع وجود الماء في حال المرض لخشية الضرر، نص على هذا الموفق رحمه الله في الكافي. فهنا لا يخشى مرضا لكن يخشى ضررا وهو حصول العطش له أو لبهائمه. فهنا العبرة بالماء لا بالحال، الحال ليس هناك عطش وليس هناك ضرر في الحال، لكن يخشى الضرر في المآل، فالعبرة بالمآل لا بالحال، جزم بهذا. نعم.
ومنها المساقات على ما لا يثمر في السنة ويثمر بعدها جائز بخلاف إجارة الجحش الصغير، لأن موضوع الإجارة تعجيل المنفعة، ولا كذلك المساقات إذ تأخر الثمار محتمل فيها.
نعم. ومنها المساقة، ما هي المساقة؟ يسقيه، هناك دفع أرض وهناك دفع شجر. دفع الأرض هذه مزارعة، أما دفع الشجر لمن يتعاهد الثمار كالعنب والنخيل هذه تسمى مساقة، يتولى سقيه وتعاهده وتأبيره وإزالة الضرر عنه بجزء معلوم من الثمرة. فالغالب في الثمار أنها تخرج في كل سنة مرة، وعلى هذا تجوز المساقة إلى هذا الحد. ولو تأخرت الثمرة عن السنة فلا يمنع من جواز المساقة، وستأتي معنى قاعدة ما قارب الشيء أخذ حكمه. فهنا يقول المساقة على ما لا يثمر في السنة ويثمر بعدها جائز، العبرة بالمآل، المآل وجود الثمرة، المآل وجود الثمرة. وعندهم أي الشافعية يعني أصل أن المساقاة تقدر بمدة، والأصل أن يقدر بمدة تحصل فيها الثمرة غالبا، تحصل فيها الثمرة. فإذا لم تثمر في خلال هذه المدة فإن عمل المساقي هذا يبطل، يحبط، لا شيء له. وإذا لم يقدر مدة وهو يعلم أنها لا تثمر، يعلم العامل أنها لا تثمر، فكذلك ليس له شيء، لأنه أقدم على عمل يعلم مآله. إذا جهل كان يظن أنها تثمر وغرر به صاحب الأشجار فإن له أجرة المثل. على كل حال المساقى على ما لا يثمر في السنة ويثمر بعدها جائز، قال بخلاف إجارة الجحش الصغير فلا تجوز، لأن من شرط جواز الإجارة حصول المنفعة، معاوضة على منفعة، والمنفعة مفقودة هنا. وإذا بذل مالا بلا منفعة على الإجارة فهو سفه وأكل لأموال الناس بالباطل، لو قال خذ هذا الجحش إجارة لمدة يوم، اركبه لمدة يوم بمئة ريال، لا يمكن أن يحصل المنفعة، سيأخذ المياه ويأكلها بالباطل. كما لو أجره سيارة وهي عطلانة، لا يمكن أن تمشي. فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، فهذا يفارق هذا. قال لأن موضوع الإجارة تعجيل المنفعة، ولا يمكن تعجيلها في الجحش الصغير. وليس كذلك الأمر في المساقاة، إذ تأخر الثمار محتمل فيها، فالعبرة بالمآل. المآل ما هو؟ حصول الثمرة فتصح. نعم.
تنبيه: يلتحق بهذه القاعدة قاعدة تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر.
تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر، هل ينزل الاكتساب يعني القدرة على الكسب، هل يكون كوجود المال؟ هذا له أثر في فروع سيذكرها المصنف. هل القادر على الكسب يستطيع أن يحتطب ويبيع، يستطيع أن يحمل، أن يكون حمالا، يستطيع أن له صنعة، له وظيفة يعني مرتب في نهاية كل شهر، لكن ليس عنده الآن ما ليس في يده مال، لكن له راتب سيأتي بعد شهر، هل القدرة على الاكتساب تكسبه لفظ الغنى والاستغناء فلا تحل له الزكاة؟ يعني هل العبرة بالحال؟ الحال أنه ليس له مال، المآل سيكون له مال بماذا؟ بالاكتساب. هذا وجه التحاق هذه القاعدة بالقاعدة الأصلية، العبرة بالحال أو بالمال. كذلك الاكتساب هذا مآل، المال الحاضر، الفقر الحاضر، عدم وجود المال الحاضر، هذا الحال. في هذا فروع. نعم.
وفيها فروع، منها في الفقر والمسكنة قطعوا بأن القادر على الكسب كواجد المال،
يعني لا تحل له الزكاة. قطعوا أي الأصحاب بأن القادر على الكسب كواجد المال، فينزل الاكتساب منزلة المال الحاضر، كأن عنده مال فلا يعطى من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فهذا قوي سيتكسب، وإن كان في الحال يوصف بماذا؟ بالفقر أو بالمسكنة، الفقر أو المسكين. فينزل الاكتساب منزلة المال الحاضر، وجود المال في يد المكلف ينقله من دائرة الفقر إلى دائرة الغنى، عدمه سينقله من دائرة الأغنياء إلى دائرة الفقراء. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. هذا في منزلة بين المنزلتين، ليس في يده مال لكن عنده قدرة على كسبه، فهل يعطى من الزكاة أو لا؟ هم قطعوا بأنه لا يعطى. وقال الإمام مالك رحمه الله يجوز أن تدفع الزكاة له إن كان فقيرا، ما دام يتصف بالفقر والمسكنة، ولو كان هناك احتمال في المآل أن يكسب. كما لو توقع أنه سيرث من أبيه، مات أبوه لكن هناك خصومة بين ورثة ولم يقبض ميراثه بعد، هذا في المآل سيكتسب، لكن في الحال يستحق الزكاة فيدفع له. ونحو هذا قال أبو حنيفة رحمه الله، قال إذا لم يملك نصابا في الحال فيعطى حتى لو كان سيكسب في المآل. كذلك هو مذهب الحنابلة كما في الروض، ويعطى قادر على التكسب، لكن قيدوه إذا اشتغل على التكسب بالعلم، قالوا إن شغل بالعلم لا بالعبادة، له أن يشتغل بالعلم لتعدي نفعه لا بالعبادة، وبشرط أن يتعذر الجمع، لا يمكن أن يكسر أن يجمع بين طلب العلم وطلب المال. والذي يظهر أن العبرة بالحال هنا، فيعطى ولا ينزل الاكتساب منزلة المال الحاضر. لأنه يدخل في عموم قوله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، وهو في هذا الحال منهم.
ومنها في سهم الغارمين، هل ينزل الاكتساب منزلة
في
المال؟
في هذا الفرع الذي عنده قدرة على الاكتساب، هل يجب عليه الحج؟ هل العبرة بالحال أو المال؟ لا يجب عليه الحج، العبرة بالحال، فلا ينزل الاكتساب منزلة الحاضر لإيجاب الحج عليه. وأيضا من الفروع، لو كان مدينة لا ينزل الاكتساب منزلة المال الحاضر لقضاء الدين الذي عليه، فلا يؤمر بالقضاء، بل هو معسر ينظر، فنظرة إلى ميسرة، لا يقال يحبس أو تجوز مطالبته لأنه يستطيع أن يتكسب، لا تجوز مطالبة إلا لغني، مطل الغني هو الذي يظلم، وأما غيره فلا. لكن ماذا، هناك فروع أخرى يمكن أن يقال ينزل الاكتساب منزلة المال الحاضر، كما لو كان له قريب تجب نفقته عليه، عنده أبناء وليس في يده مال، هل تجب النفقة عليه لأنه قادر على الاكتساب، أو لا تجب لأنه لا مال في يده؟ تجب عليه لأنه قادر على الاكتساب. وكذلك لا تجب نفقته على قريبه، لا تجب نفقته على قريبه إذا كان قادر على الاكتساب. من الذي تجب النفقة على قريبه؟ تجب نفقته على قريبه إذا كان هو زمنا لا يستطيع أن يطلب المال، فينفق عليه قريبه، وعلى الوارث مثل ذلك، الذي يرثه ينفق عليه إذا كان كبيرا في السن أو مريضا، فينفق عليه، على الأب أو على الأخ أو على ابن الأخ ينفق عليه إذا عجز عن التكسب. ماذا لو كان له مال لا يفي بحاجته، يتكسب بقدر الحاجة ويعطى من الزكاة بقدر ما يسد حاجته عند من يجوز أن يعطى؟ نعم.
ومنها في سهم الغارمين، هل ينزل الاكتساب منزلة المال؟ فيه وجهان، الأشبه لا، وفارق الفقير والمسكين بأن الحاجة تتجدد كل وقت والكسب يتجدد كذلك، والغارم محتاج إلى وفاء دينه الآن وكسبه متوقع في المستقبل.
من الأصناف الثمانية ممن يستحق أن يعطى من الزكاة الغارمون، وهم المدينون، والمدين على ضربين، أن يستدين لحظ نفسه، والثاني أن يستدين لمصلحة ذات البين للإصلاح. فإن كان لحظ نفسه فيعطى من الزكاة بشرط أن تكون الاستدانة في طاعة الله عز وجل، أما إذا استدان في معصية الله فإنه لا يعان عليها. لو استدان في معصية ثم تاب فقولان لأهل العلم، منهم من قال أن يعطى ومنهم من قال لا يعطى لاحتمال أن يعود بالمال إلى المعصية. أما من غرم لمصلحة الإصلاح، لمصلحة ذات البين، أو لدفع دية قتل أو ضمان متلف، يعني حصل خصومة بين اثنين وأحدهما أتلف مال الآخر واحتاجوا إلى ضمان هذا المتلف فتحمله لأجل الإصلاح، فله أن يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. هذه مقدمة. فقوله في سهم الغارمين هل ينزل الاكتساب منزلة المال، فيه وجهان، إذا نزلناه منزلة المال فإنه لا يأخذ من الزكاة على قول عندهم، وإذا لم ينزل منزلة المال فإن له أن يأخذ من الزكاة. فإذا قيل ينزل منزلة المال، لا ينزل منزلة المال ويعطى من الزكاة، ينشأ السؤال لماذا فرقتم بين الغارم وبين الفقير والمسكين في الفرع الذي تقدم؟ فإن الفرع المتقدم قال، فالمتقدم قالوا ينزل الاكتساب منزلة المال ولا يعطى من الزكاة، هنا قالوا لا ينزل ويعطى من الزكاة، قالوا بينهما فرق. قال وفارق الفقير والمسكين، يعني الغارم فارق الفقير والمسكين بأن الحاجة تتجدد كل وقت والكسب يتجدد كذلك، أما الغارم فإنه محتاج في الحال، محتاج في الحال بسبب الغرم، تحمل دينا، وهذه الحاجة لا تتجدد، إنما سيقضي دينه ويمضي. أما الفقير المسكين فإنه في كل آن سيحتاج إلى مال، فيلزم بالكسب، ولا يقال له لا تكسب، لا تطلب الرزق وسنعطيك من الزكاة. هذا هو الفرق. فهنا الأظهر أن الاكتساب لا ينزل منزلة المال الحاضر، بل يعطى الغارم من الزكاة، ولو علم وغلب على الظن أنه في المال سيكون غنيا. ومما يقوي هذا أنه يعطى عند طائفة من العلم ولو كان غنيا في الحال، حتى الغارم يعطى ولو كان في الحال غنيا، فضلا عن أن يكون في المال غنيا، لأن الله ما قيده بالفقر والغارمين، خاصة إذا كان الغرم لمصلحة ذات البين. نعم.
ومنها المكاتب إذا كان كسوبا هل يعطى من الزكاة؟ فيه وجهان، الأصح نعم كالغارم،
يعني هل يشبه بالغارم فيعطى من الزكاة، أو يشبه بمن فلا يعطى، بالفقير المسكين، هذا يعني ما يحتمله الوجهان. فقال يعطى إذ هو، لماذا هو أشبه بالغارم المكاتب؟ لأنه مطالب الآن بسداد النجوم التي عليه لسيده، كالغارم مطالب بسداد الدين الآن. أما الفقير المسكين فحاجته لن تنقطع، ولا يمكن أن يبقى دائما عالة على الزكاة، فالعبرة بالحال، حال الحاجة، لا بالمآل وهو الغنى الحاصل بالكسب. نعم.
ومنها إذا حجر عليه بالفلس أنفق على من تلزمه نفقته من ماله إلى أن يقسم، إلا أن يكون كسوبا،
إلا أن يكون المحجور عليه كسوبا، فإذا كان كسوبا فينفق عليهم من الكسب. يعني إنسان حجر عليه بالفلس صار مفلسا، لا يملك فلسا، أو لا يملك إلا الفلوس التي لا قيمة لها، ليس معه دنانير ولا دراهم، وهو مدين حجر على ماله، ماله هذا سيقضى منه الدين. متى سيقضى؟ إذا حصر الدائنون. ولذا قال أنفق عليه، أثناء الحجر هذا ينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته من ماله الذي جمع هذا وحجر عليه، ينفق عليه وعلى أسرته، على والديه، على زوجته، إلى أن يقسم المال. يقسم على من؟ على الدائنين. إذا قسم على الدائنين ستتحول النفقة عليه من كسبه. أما لو جمع ماله لقضاء دينه وكان كسوبا، يعني يكسب كل يوم، له يومي، يعمل باليومية أو بالمشاهرة أو بالمساننة، في كل سنة له مال، فإنه ينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته من الكسب، والمال الذي حجر عليه يكون مختصا بمن؟ بالدائن. هذا فائدة الحجر. الحجر معناه المنع، يمنع من التصرف في المال، ولذا سمي العقل حجرا، إن في ذلك لقسم لذي حجر، يعني ذي عقل، لأنه يمنع صاحبه من الوقوع فيما لا ينبغي. وسمي حجر إسماعيل لأن الطائفين يمنعون من الطواف فيه.
ومنها إذا قسم ماله بين غرمائه وبقي عليه شيء وكان كسوبا لم يجب عليه الكسب لوفاء الدين.
ومنها إذا قسم ماله بين غرمائه وبقي عليه شيء وكان كسوبا لم يجب عليه الكسب لوفاء الدين. ماذا يفعل؟ يترك إلى أن يكتسب، فإذا اكتسب واجتمع له مال حجر عليه ويقضى به الدين، فيترك حتى يكتسب، لأنه لا مصلحة في الحجر عليه في هذا الحال. قال لم يجب عليه الكسب لوفاء الدين، بل يترك، فإن كسب ولم يفي بديونه بعد فإنه يحجر عليه إلى أن يسدد. فهنا لا ينزل الاكتساب منزلة المال الحاضر.
نعم. ومنها من له أصل وفرع ولا مال له، هل يلزمه الاكتساب للإنفاق عليهما؟ وجهان: أحدهما لا، كما لا يجب لوفاء الدين، والأصح نعم، لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب وكذلك إحياء بعضه.
وأصله وفرعه من بعضه، قال عليه الصلاة والسلام: إنما فاطمة بضعة مني. فأصلك وفرعك من كما يلزمك أن تتكسب لإحياء نفسك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم. إذا كان كسوبا قادرا على الكسب يجب عليه أن يطلب الرزق حتى لا يلقي بنفسه إلى التهلكة. إذا كان عنده من تلزمه نفقته من زوجة وأولاد وأصل كأب وأم وجد وجدة، لزمه أن يتكسب في الأصح، فينزل الاكتساب منزلة المال الحاضر. فإذا كان عنده مال حاضر لزمه أن ينفق على أصوله وفروعه وزوجته. إذا لم يكن له مال حاضر فينظر، إن كان قادرا على الكسب فيلزمه أن يتكسب، إذا لم يكن قادرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: هل يلزمه الاكتساب؟ وجهان: أحدهما لا، كما لا يجب لوفاء الدين الذي الفرع الذي تقدم، لا يلزمه ليتكسب ليفي بدينه، كما أنه لا يلزمه أن يتكسب ليحج، ولا يلزمه أن يتكسب ليؤدي فريضة الزكاة، كل هذا لا يلزمه، لكن يلزمه أن يتكسب ليغني نفسه، ويغني أيضا من ليس أن يصل بنفسه إلى الغنى، لكن ليصل بنفسه إلى حال الكفاف هو ومن يمون. نعم.
ومنها
هنا ينزل الاكتساب منزلة المال الحاضر. الأصل أن النفقة لا تجب إلا على من عنده مال، هنا أوجبناها على هذا لأن عنده مال، لا، لأن عنده القدرة على كسب المال، فنزلنا الاكتساب منزلة المال الحاضر. نعم.
ومنها إذا كان الأب قادرا على كسب مهر حرة أو ثمن سرية لا يجب إعفافه وينزل منزلة المال الحاضر.
هذا أب فقير لكنه قادر على الكسب، فهل يجوز له أن يتسرى؟ يجوز له أن يتسرى؟ يجوز له، لأن ليس له مال في الحال. هل يجوز له أن ينكح أمة؟ هل يجوز له أن ينكح أمة؟ شرط جواز نكاح الأمة كم يشترط لها من شروط؟ ما يملك المال لماذا؟ لمهر الحرة، الله يفتح عليك. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني الحرائر، فمما ملكت أيمانكم، إلى أن قال: ذلك لمن خشي العنة منكم. فهذان شرطان. فهذا الرجل ليس له مال وقاد، لكنه قادر على التكسب، هل يباح له نكاح الأمة؟ نعم، لكن هذا ليس هو الفرع الذي يريد المصنف. الذي يريده هو: هل يجب على ابنه أن يزوجه حرة؟ هل يجب إعفافه، يعني هل يجب إعفافه على ابنه؟ هذا من المسائل التي قال بها الشافعي. الشافعي يقول: يجب على الابن إعفاف أبيه حتى لا يعرضه للزنا، وهو من الصحبة بالمعروف، وصاحبهما في الدنيا معروفة، ولأن الابن تفوت نفسه لاستبقاء نفس والده، ففوات مال الولد أولى من فوات النفس، أولى بأن يحتملها الابن. إذا احتمل أن يفوت نفسه لتبقى نفس أبيه، ولذا لا يقتل الوالد بولده، فتفويت ماله أولى بالاحتمال. والقول الآخر: لا يجب على الابن أن يعف والده، لا يجب عليه أن يزوجه ولا أن يشتري له أمة ليتعفف بها عن الزنا، هذا قال به أبو حنيفة والمزني من الشافعية رحمة الله عليهم. قالوا كما أن الأب لا يجب عليه أن يعف ابنه، لا يجب عليه أن يعف ابنه، بل يتكسى بالابن ويتزوج بنفسه. طيب، تفريعا على قولهم بإيجاب الإعفاف، هل يجب على الابن، متى يجب على الابن أن يعف أبيه؟ إن كان الأب معسرا ولا يستطيع أن يتكسب، هذه لا إشكال فيها، لكن ماذا لو كان معسرا لكن يستطيع أن يتكسب؟ فهذه ثلاث حالات: إذا كان الأب غنيا عنده مال لا يجب على الابن إعفافه. الحالة الثانية أن يكون الأب معسرا وعاجزا عن التكسب، يجب عليه أن يعفافه. الحالة الثالثة وسط بين الحالتين، ليس له مال لكن عنده قدرة على التكسب، هذه الحالة ذكرها. إذا كان الأب قادر على كسب مهر حرة أو ثمن سرية يعني أمة، لا يجب إعفافه يعني على الابن، وينزل أي الاكتساب منزلة المال الحاضر، فيتكسب الأب ويتملك مهر حرة أو يتملك ثمن إيش الأمة بنفسه، والابن لا يجب عليه شيء. أما إذا قلنا لا ينزل الاكتساب منزلة المال الحاضر، فالأب معسر يجب على الابن أن يتولى هو الإعفاف، هذا معنى الفرق. نعم.
ومنها لو أجر السفيه نفسه هل يبطل كبيعه شيئا من أمواله في الحاوي إن آجر نفسه فيما هو مقصود من عمله، مثل أن يكون صانعا وعمله مقصود في كسبه لم يصح ويتولى العقد عليه، وإن كان غير مقصود مثل أن يؤجر نفسه في حج أو وكالة في عمل صح، لأنه إذا جاز أن يتطوع عن غيره بعمله فأولى أن يجوز بعوض. نعم. كما قالوا يصح خلعه لأنه له أن يطلق مجانا، فبالعوض أولى. انتهى.
السفيه كالمجنون وكالصبي أو المبذر، هذا الذي ذكرنا أنه يحجر عليه، إذا حجر عليه يعني منع من التصرف في أمواله. لو كان عنده سيارة هل له أن يؤجرها؟ ليس له أن يؤجرها لأنه محجور عليه، فهو منوع من التصرف. هل له أن يتصدق بها؟ لا تنفذ صدقته. أن يهبها؟ لا تنفذ هبته. أن يوصي بها؟ لا تنفذ وصيته، فهو ممنوع من التصرف في أمواله، فلا يبيع ولا يؤجر ولا يهب. هذا بالنسبة للأموال. ماذا لو أجر نفسه؟ أجر نفسه حمالا، قال أحمل وأخذ المال، هل تبطل هذه الإجارة لأنه محجور عليه ولأنه لا يصح بيعه وشراؤه ولا هبته ولا اعتاقه؟ قال هل يبطل تأجير نفسه كبيعه شيئا من أمواله؟ هل نقيس النفس على الأموال؟ في الحاوي، الحاوي هذا كتاب للقاضي الماوردي علي بن سليمان الماوردي من كبار قضاة الشافعية المتقدمين، قال رحمه الله إن آجر نفسه فيما هو مقصود من عمله، مثل أن يكون صانعا وعمله مقصود في كسبه لم يصح، فينزل الاكتساب منزلة المال الحاضر فيمنع من التصرف فيه، أن يؤجر نفسه لصناعة لتصليح سيارة أو جوال، فهو ممنوع لأنه سيكسب مالا وهو محجور عليه، ممنوع من التصرف في الأموال. ماذا يفعل؟ ما هو العمل؟ العمل أن يتولى الولي العقد عليه، يعني هو بنفسه لا يتولى عقد الإيجار على نفسه، بل الولي قال ويتولى العقد عليه، فالولي هو الذي يعقد الإيجار عليه، يقول سأجر لك هذا الرجل يحمل لك المتاع بكذا وكذا ويقبض الأجرة. من الذي يقبض الأجرة؟ الولي، يعني هو فيه صار فيه شبه من العبد، أو يقول أعطيك هذا الرجل يصلح لك السيارة بألف ريال، هات الألف ريال، فيقبضها الولي، لأن هذا ممنوع من التصرف الأموال. أما إن كان العمل غير مقصود، مثل أن يؤجر نفسه في حج، يعني ما قصد العمل المال وإنما قصد القربة، قصد أن يحج حج بدل مثلا، أو توكل لشخص في عمل يكون وكيلا للغير بعوض. العمل نفسه لا ليس مقصودا فإنه يصح. قال صح. لماذا؟ قال لأنه إذا جاز أن يتطوع عن غيره بعمله فأولى أن يجوز بعوض. يجوز له أن ينوب عن شخص في الحج مجانا، لبيك اللهم عن شبرمة، بغير عوض، فإذا أخذ عوضا على هذا جاز. كما قالوا يصح خلعه. الخلع من أي أنواع العقود؟ تبرعات ولا المعاوضات؟ أيوه معاوضة، لأنه سيخالعها ويأخذ على خلعه مالا، سيأخذ عوضا، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني في أخذ ما افتدت به. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقا، فهذا المحجور عليه يصح خلعه مع أن فيه معاوضة، لكن المرأة ستدفع له المهر، من يقبض المهر إذا خالع؟ الولي، محجور عليه. قال لأن له أن يطلق مجانا يعني بغير عوض، المحجور عليه لا يمنع من الطلاق، لأن الطلاق لا يكلفه شيء بل سيسقط عنه النفقة ويوفر مال، فبالعوض أولى. فيكون ذلك استفادة مال محض. نعم.
تنبيه، وأعم من هذه القاعدة قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه.
هذه القاعدة ذكرها رحمه الله في بداية ذكره لهذه القاعدة، ما قارب الشيء هل يعطى حكمه. بعض الفقهاء جزم، الزركشي رحمه الله في المنثور في القواعد جزم، قال ما قارب الشيء يعطى حكمه، يعطى حكمه، وهذا قول أكثر أهل العلم أن ما قارب الشيء له حكم هذا الشيء، لكن قد يحكم بالعكس، ذكرنا هذا في المجلس الماضي، كالدم الذي تراه الحامل حال الطلق لا يكون نفاسا مع أنه مقارب للنفاس، بل هو إما حيض على عند من يقول أن الحامل تحيض، أو دم فساد تصلي معه وتصوم. لكن من الفروع التي ذكرناها في المجلس الماضي تحريم مباشرة المرأة ما بين السرة والركبة عند الأكثر، لا يجوز، ما قارب الشيء يأخذ حكمه، ما قارب الفرج يأخذ حكم الفرج، فلا يباشرها، يباشرها فوق الإزار كما جاء في الحديث. خلاف والحنافلة يقول لا يجوز، لأن المحرم هو الموضع، لقوله عز وجل فاعتزلوا النساء في أي في مكان الحيض في المحيض، وقال كما في مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. من الفروع التي ذكرناها باحة المسجد، تعطى حكم المسجد في بعض المسائل، فلا يبيع فيها ولا يشتري ولا تنشد فيها الضالة، الصوم في البلاد التي لا يتميز فيها الليل والنهار الاسكندنافية، السعي فيما قارب المسعى هل يعطى ما قارب الشيء حكم ذلك الشيء، تعجيل زكاة الفطر بيوم أو يومين ما قارب الشيء أخذ حكمه، تعجيل الزكاة لسنة أو لسنتين ما قارب الشيء أخذ حكمه. فهنا خص هذه القاعدة بذكر هنا، وذكر فروعا، وذكر غيره أكثر مما ذكر هو ذكر رحمه الله ثلاثة فروع نذكرها ثم نزيد عليها بعض ما ذكره أهل العلم. نعم.
وفيه فروع منها غير ما تقدم، الديون المساوية لمال المفلس هل توجب الحجر عليه؟ وجهان، الأصح لا، وفي المقاربة للمساواة الوجهان وأولى بالمنع.
الديون التي على المفلس، الديون إما أن تكون أكثر من ماله، الديون أكثر من ماله، فهذا لا يحجر عليه إلا إذا طلب الغرماء، إذا طلب الغرماء يحجر عليه. بعض الفقهاء قالوا يحبس، لكن في حبسه تعطيل لمنافعه ولا تقضى الديون، هذا قول أبي حنيفة رحمه الله. الحالة الثانية أن تكون الديون أقل من ماله، إذا كانت الديون أقل من ماله، ماله أكثر يفي بالديون، هذا لا يحجر عليه، وإنما يؤمر بماذا؟ بالقضاء، عنده طاقة، عنده طاقة وقدرة. ماذا لو امتنع؟ لو امتنع ألزمه الحاكم وباع بعض أملاكه لسداد ديونه، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة فيها شبه من كل الحالتين، الديون المساوية، يقصد بالديون هنا الديون الحالة للمؤجلة مساوية لماله، هل توجب الحجر كالديون التي هي أكثر من ماله أو لا توجب الحجر كالديون التي هي أقل من ماله؟ وجهان، ألا صح ولا لا توجب الحجر؟ لأن الحجر لا يكون إلا على مفلس، وهو ليس كذلك، بل ما دامت مساوية لدينه، مساوية لماله، فإنه يؤمر بالقضاء ولا يحجر عليه، يؤمر بالقضاء. قال: وفي المقاربة للمساواة الوجهان، يعني ليست مساوية للديون، ليست مساوية للمال، الديون مقاربة، هل ما قرب الشيء يأخذ حكمه؟ المقاربة للديون الأقل ليست فليست أقل لكنها مقاربة، الديون ليست أقل من ماله لكنها مقاربة من الأقل. قال: وأولى بالمنع، يعني من الحجر، وهو يشير إلى الوجه الثاني، الوجه الثاني أنه يحجر عليه لأن ظاهر حاله العجز عن السداد، لا يستطيع أن يسدد، كما يحجر على السفيح لأن الظاهر من لأن الظاهر وجود التبذير، وإن كان يجوز أنه لا يبذر. طبعا هذا كله إذا طلب الغرماء ووجدت الخصومة بينه وبين الدائنين. نعم.
ومنها الدم الذي تراه الحامل حال الطلق ليس بنفاس على الصحيح،
فما قارب الشيء هنا لا يأخذ حكمه، الدم هذا قارب النفاس لكن لا يأخذ حكم النفاس، إذا أعطيناه حكم النفاس منعت من الصلاة وبطل صومها وحرم جماعها، طيب، وخرجت من عدتها، كان متوفى عنها أو كانت مطلقة، إذا لم نعطيه حكم النفاس فإنه دم فساد، تصلي وتصوم ولزوجها أن يجامعها لأنه ليس بدم نفاس. قال: ليس بنفاس على الصحيح، ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟ في الفرع هذا لا، لا يعطى حكمه، لا يعطى حكمه، والنفاس يبدأ بخروج الدم بعد خروج الولد، هذا الضابط، الدم الذي يأتي بعد خروج الولد يبدأ النفاس. هناك ثلاثة أحوال للمرأة: يخرج دم قبل الولد، هذا ليس نفاسا على الصحيح كما قال المصنف، هل هو حيض أو فساد؟ فيه خلاف، والراجع عندهم أنه حيض، وهو قول مالك ورواية عن أحمد أن الحامل تحيض. الحالة الثانية أن يخرج الولد، أن يخرج الولد مع الدم، فالدم الذي خرج مع الولد هذا هل يكون نفاسا أو لا؟ أيضا وجهان. أما إذا خرج الدم بعد خروج الولد فهو دم نفاس قطعا، مر معنا في درس الروض أن ما خرج قبل الولادة بيوم بيومين أو ثلاثة أنه نفاس عند الحنابل، وعلى هذا تبدأ تأخذ حكم النفاس حتى لو تقدم خروج الدم، وعند الجمهور لا، هو الدم فساد. هنا ما قارب النفاس لا يكون نفاسا، ما قارب الشيء لا يعطى حكمه. نعم. الفرع الأخير:
ومنها لا يملك المكاتب ما في يده على الأصح، ووجه مقابله أنه قارب العتق.
حتى نفهم هذا الفرع، المكاتب بالإجماع يملك البيع والشراء وتأجير نفسه والاكتساب، لماذا؟ ليتمكن من تسديد النجوم التي عليه ليحصل العتق، لكنه لكن ما يملكه محجور عليه، يعني لا يتصرف فيه مطلقا إلا بإذن سيده. لا هذا معنى هل يملك أو لا يملك، هل يملك ما في يده؟ قال لا يملك على صح، ولذلك لا يجوز عندهم أن يسافر لأنه يغرر بالمكاتب، ولا يتزوج ولا يتسرع ولا يعتق ولا يهب، ليس له أن يتصدق أو يهب ماله بلا خلاف. لكن هذا لا يعني أن له أن يبيع ويشتري ويتملك ويؤجر نفسه، لأنه لا يمكن أن يحصل على العتق إلا بهذا. فإذا قبض المال فهذا المال ليس له استهلاكه ولا هبته ولا المحاباة فيه بغير إذن السيد، لأن حق السيد لم ينقطع عنه، فقد يعجز عن السداد فيرجع فيعود إليه. والقصد هو تحصيل العتق، هذا القصد المكاتبة، وتصرفه في المال يفوت هذا القصد. ولذا قال الموفق رحمه الله ولا أعلم فيه مخالفة، أنه يبقى تحت سلطة السيد إلى أن يحصل العتق. لكن هل يملك ما في يده؟ الجمهور قالوا لا، لأنه لا زال في حكم العبد، العبد المكاتب قن ما بقي درهم، ولأن الكتابة بيع. قد قال صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وهو في الصحيحين. وهو قد باع نفسه لسيده، فماله أيضا للسيد، ولأنه هو وماله كان لسيده. فإذا وقع القعقد على أحدهما وهو العبد فإن الآخر يبقى على ما كان عليه. الإمام مالك قال لا، ماله له، لحديث أظنه لابن عمر من أعتق عبدا وله مال فماله للعبد، رواه أحمد لكنه ضعيف. وهذه المسألة تشبه هل العبد يملك أو لا يملك. الجمهور قالوا لا يملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فجعل ماله إما بين البائع أو المبتاع ولم يجعله له. مالك قال يملك، لأن الله عز وجل قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قال والفقر والغنى من صفات المالكين، لا يمكن أن يوصف العبد أو الأمة بالفقر إلا أن يكون مالكا، وكذا الغنى، كيف يوصف بالغنى إلا أن يكون مالكا؟ وقال عز وجل بل الصواب أنه لا يملك، المقصود بمال العبد الذي في الحديث المال الذي لا يستغني عنه كالثوب الذي يستر عورته والسلاح الذي معه، هذا ما معه من سلاح أو ثياب هي لأحدهما للبائع أو للمبتاع إذا اشترط. ومما يدل على أنه لا يملك أنه مملوك، كيف يملكه مملوك؟ وقد قال الله عز وجل وضرب الله مثلا عبدا مملوك لا يقدر على شيء، فهو مملوك لا يملك، هذا الأظهر والله أعلم. على كل حال الفرع هذا يقول لا يملك المكاتب ما في يده على الأصح. ووجه مقابله، يعني الوجه الثاني أنه يملك، ما وجهه؟ قال أنه قارب العتق، اقترب من العتق، فما قارب الشيء أخذ حكمه فيملك، هذا وجه ارتباطه بالقاعدة، ما قارب الشيء هل يعطى حكمه. هذا لها فروع كثيرة يذكر تاتي في كتب الفروع في كثير من المذاهب. مما ذكروا رحمه الله وذكرها الزركشي في المنثور، إذا لم يكن في البلد قوت معلوم كيف يخرج الفطرة؟ البلد ليس فيه قوت محدد، يعتبر أقرب البلدان إليه، ما قارب الشيء أخذ حكمه، ينظر أقرب البلدان إليه إذا كان أكله من الرز من البر فيخرج من طعامهم. لو حصل اعتداء على مال أتلف شيئا وأراد أن يضمنه بقيمة المثل، يضمنه بالريالات ولا بالدولارات، ينظر إلى نقد البلد، إذا كان البلد ليس فيه نقد قالوا ينظر إلى أقرب البلاد إليه فيها نقد، أو في البلد التي هو فيها أكثر من نقد فيها دولارات وفيها ليرات مثلا، وهذه سائغة وهذه سائغة، ينتقل إلى أقرب البلدان، ما قارب الشيء أخذ حكمه. إذا أسلم في تمر قال خذ 100,000 في 1,000 كرتون من التمر تسلمني إياها في دمشق، تعذر أن يسلمه في دمشق لحصول الحرب، ما قارب الشيء أخذ حكمه، يسلمها في أقرب البلدان إلى دمشق. هذا وجه ارتباطها بالقاعدة. من الأمثلة إمساك جزء من الليل يجب، ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. الجزء اللي يسير من الليل في آخر الليل يأخذ حكم النهار، ما قارب الشيء أخذ حكمه فيجب صومه. غسل جزء من العضد يجب، ما قارب الشيء أخذ حكمه. الواجب غسل الذراع إلى المرفقين وأيديكم إلى المرفق، لكن يغسل جزء من العضد ليتحقق الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ذكروا فروعا أخرى لا نطيل عليكم بذكرها، نكتفي بهذا، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يتولانا وإياكم بولايته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.